قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي هذه الأسئلة وهي كالتالي: امرأة ركبت على رمشها رمش اصطناعي، هل يعد هذا من الوصل وما حكم؟ نعم من الوصل، فإن وصلت شعر بشعرها، وصلت شعر بشعر حاجبيها، وليس مقصورا الوصل على شعر الرأس، فإنها إذا ركبت رمش وفيه شعر والناظر ينظر إليها وكأن رمشها طويل ويزيدها جمالا على جمالها الذي جعله الله سبحانه وتعالى، لكن تريد أن تفعل هذا زيادة فلا تحتاج إلى هذا، فهذا من الوصل بشعر الغير، وصل شعرها بشعر الغير. وهكذا أيضا ربما كان من باب التشبه بالكافرات، فإذا كان من الباب الثاني فهو محرم للمعنى الآخر، وإن كان من الباب الأول فهو محرم الأول، وإن كان منهما فهو محرم للمعنيين، لأن فيه وصل شعر بشعر صناعي أو اصطناعي، وفيه أيضا تقليد للكافرات، وزد على ذلك هو من باب المتشبع بما لم يعطاه كلابس ثوبي زور، تكون الحاجبان قصيرتين فتفعل هذا الصناعي لأجل طول الحاجبين، ما يصلح هذا، هذا فيه تدليس. ومما ذكره في التحريم يعني في النامصة والمتنمصة إلى آخر ذلك، قالوا أن العلة فيه التدليس، ففيه شيء من التدليس، ومن أهل العلم قال العلة هي تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، أو العلة ما ذكرت في الحديث للحسن، للحسن والتجمل، هذه علة منصوص عليها، ولا بأس أن يضم للحسن مع ما فيه الأمر من إيش؟ من تدليس ومغالطة، فيكون عندنا علتان في المنع: التدليس، وهكذا أيضا ما تهدف إليه المرأة من الحسن كما تقدم في الحديث، المتفلجات للحسن، فيكون المنع للعلة المنصوص عليها، وهكذا لما فيه من التدليس، هذا تدليس منها. قال: هل يجوز للمرأة لبس شعر اصطناعي على رأسها وذلك للتخلص من عيب الصلع الذي أصيبت به؟ ما يجوز، فهذا هو المنصوص عليه فيما تقدم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهذه كبيرة من الكبائر، وإن تمعط شعرها وهكذا تساقط شعرها فليس لها أن تصل شعرها بشعر غيرها. وقد شكيت أو شكت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تساقط شعر ابنتها، قالت: يا رسول الله، جاءت تستأذن، هل تأذن لنا بوصلها؟ فقال: لا، نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وجاءت تشتكي تساقط شعر البنت، في نفس السؤال نحو هذا الذي تذكره المرأة هذه، أن تلك المرأة أم البنت جاءت تشتكي تساقط شعر ابنتها، فهل له أن تصله يا رسول الله بشعر غيرها؟ قال: لا، نهاها عليه الصلاة والسلام عن الوصل، مع أن الآفة موجودة فيها، ما تريد التزين ولا أريد شيء من هذا، تريد إزالة عيب، لكن هذا منصوص عليه في المنع، فليس للمرأة أن تزيل عيب الشعر أو تساقط الشعر وتصير بها صلعة وتريد أن تصل شعرها بشعر غيرها، هذا منصوص عليه في التحريم فلا ترتكبه. قال: هل يجوز للمرأة استخدام وتركيب عدسات ملونة للتجمل؟ ننصحها بترك هذا وأن لا تفعل، فيكفي ما عليه المرأة من الخلق الجميلة، فإن الله خلق الإنسان فسوى في أحسن خلقه، فلا تحتاج إلى هذه العدسات، فربما كانت لها أضرار حالية أو مآلية على العين، لأن فيها إدخال شيء غريب على العين فربما تتضر العين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فيمنع العدسات للضرر الذي يحصل بالعين، وقد ذكر هذا. وهكذا تمنع إن كان فيها شيء من التشبه بالكافرات، وتمنع أيضا إن كانت هذه العدسة على صورة هر، عين هر أو عين حيوان من الحيوانات، فإننا نهينا عن التشبه بالحيوان. إن كانت العدسة تحمل المعاني التي ذكرت فيها ضرر على العين تمنع للضرر، وإن لم يكن تكن على صورة هر أو غير ذلك، فإن كانت فيها فائدة للعين تقوم مقام النظارة، مقام النظارة فالأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل. وإن كان فيها تشبه بالكافرات هذه العدسة ولا تقوم مقام نظارة، وما ركبتها من أجل أن تقوم مقام نظارة، فيها ضعف العين فإذا ركبت العين تنظر للبعيد، وإذا لم تركب ركبت العدسة نظرت البعيد، وإذا لم تركب العدسة ربما ما تنظر الذي حولها، ما لها مصلحة في تركيبها غير التشبه والتزين والتجمل، فتترك هذا ولا ننصحها به. فإن كان ثم مصلحة في تركيب العدسة لما ذكرنا وأشرنا إليه من المعنى تستفيد من حيث النظر، فتنظر البعيد بالعدسة، وإذا لم تركب العدسة ربما ما نظرت من حولها، فهنا إن شاء الله إن كان فيه مصلحة لا بأس من ذلك بذلك. وأما إذا لم يكن شيء من هذا فننصح بتركه. والسؤال هنا عدسات ملونة للتجمل فلا يصلح. قال: ما هو الضابط المعيار في الحكم على أن هذا التغيير أو ذاك محرم أو جائز في الأمور الحادثة في وقتنا الراهن؟ تقدم معنا وأن الأشياء التي هي من تغيير خلق الله على ثلاثة أقسام، منها ما هو منصوص على منعه، فهذا لا شك أنه يدخل في النصوص دخولا قطعيا كما تقدم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، فهذا لا شك أنه يدخل في النص قطعا فلا يجوز فعل هذا الشيء. ومنها ما جاء وهو من التغيير بإباحة إزالته كالختان وإبعاد تلك اللحمة الموجودة، فهذا التغيير ولكنه مرخص فيه. وهكذا أيضا ذكر بعض العلم الشعور المرخص في إزالتها، ففيها تغيير لكن مرخص في إزالتها لا مانع من إزالتها. ومنها ما لم يأتي بذا ولا ذاك فينظر فيه، فإن كان التغيير حقيقيا فإنه يلحق بالممنوع، إن كان التغيير حقيقيا فإنه يلحق بالممنوع كإزالة شعر اللحية، فهذا تغيير حقيقي فيلحق بالممنوع. وإن كان تغييرا ظاهريا لكن الرائي الذي ينظر إليه يظنه أنه تغيير حقيقي كتغيير شيب الشعر بالسواد، فإنه يلحق بالتغيير الحقيقي الذي قد ألحق بالأول وهو الممنوع فلا يجوز استعماله. وإن كان لم يكن لا من ذا ولا من ذاك كاستعمال هذه المعجونات في الوجه مع بقاء ملامح الوجه على ما هي عليه ومع بقاء صورة المرأة على ما هي عليه، لكنها تجملت بشيء من المباسم وتجملت بشيء من المعجونات في خديها لزوجها، فهذا ما فيه شيء إن شاء الله. وذكر الذهبي أو القرطبي رحمه الله ما تقدم معنا من الضابط، إن كان يغير تغييراً يعني ويبعد هذا الشيء تماماً يزيله وليس بتغيير مؤقت وإنما هو تغيير باق على ما هو عليه فهذا لا يصلح، وإن كان مؤقتاً فهذا يقول ليس من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا كما سمعت قد خُلف فيه وذكر بعضهم الثعالب وغير ذلك، إن كان تغيير فيه عيب فهذا لا يصلح، وإن لم يكن فيه عيب فإنه يصلح. وهكذا أيضاً عن ابن عاشور تقدم المعنى معنا. فالحاصل ما ذكر من الضابط الثلاث جيد، ما فيه النص فهذا منصوص عليه الذي فيه المنع، وما فيه النص بالترخيص وهذا وإن كان تغيير لكن جاء فيه الترخيص، وما لم يكن فيه ما ذكر فإنه ينظر فيه، فإن كان حقيقيا فيلحق بالممنوع، وإن كان ظاهريا يشبه الحقيقي فإنه من تغيير خلق الله، فهذا الأمر يصعب ضبطه ولذلك العلماء يخوضون في ضبطه، لكن أن تأخذ ما أشرنا إليه إشارات والله أعلم.